بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أول كتاب الصيد، قال رحمه الله تعالى: أول كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء فيما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة، والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أهل صيد. قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: إن أهل رمي. قال: ما ردت عليك قوسك فكل. قال: قلت: إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعائذ الله ابن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني، واسمه أبو ثعلبة الخشني جرثوم، ويقال جرثوم ابن الناشر، ويقال ابن قيس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نرسل كلابا لنا معلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله، وإن قتلنا؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب غيرها. قال: قلت يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض. قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه، إلا أنه قال: وسئل عن المعراض قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام أبي عيسى الترمذي في جامعه أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان صيد ما يؤكل لحمه. والصيد هو ما يمسك مما هو متوحش غير أليف، يمسك إما باليد أو بآلة من الآلات أو بما هو معلم كالكلب والصقر والباز. وأما ما لا يؤكل لحمه لا يتعرض له، يعني مما حرم الله سبحانه وتعالى لا يتعرض له إلا إذا كان مؤذيا فيقتل. وذلك كما جاء في الحديث: كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير. هذه لا تؤكل ولا يتعرض لها إلا إذا كانت مؤذية تقتل. فالصيد أكله حلال، والأشياء التي نهى عنها الشارع لا تؤكل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، والكلب يعلم، فإذا علم وأمسك لك فكل، لأنه صيد. والكلب يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون معلما، علمه صاحبه كيف يصيد، والأمر الثاني أن يمسك لك، وهذا إذا أرسل انطلق، وإذا زجر ترك. وأما إذا انطلق بدون إرسال وزجره صاحبه لكنه لم يرتدع فهذا لا يجوز أكل صيده، لأنه ما أمسك لك وإنما أمسك لنفسه، وإنما يشترط أن يكون أمسك لك. وهذا يعرف إذا أرسل انطلق، وإذا زجر بعدم الذهاب وقف. وقال: إنا نرسل كلابا لنا معلمة، يعني علمناها على الصيد، فهي تسمع كلامنا وتأتمر بأمرنا. والسؤال على أن إذا أمسكت من الصيد هل نأكل ذلك الصيد ويعتبر صيدا حلالا؟ قال: كل ما أمسكنا عليك، يعني ما أمسكت لك. وإذا أمسك لك لا يأكل منها، وإنما يمسكها حتى تأتي. وقد يأكل منها شيئا قليلا، وإنما هو أمسك لك. قال: قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. فإذا أمسك كلبك الصيد وجرحه ثم مسكه حتى تأتي لكنه مات فصيده حلال. قال: ما لم يشركها كلب من غيرها، يعني إذا كان هناك كلب آخر معه لا يجوز لك أن تأكل منه، لأنه ليس بصيد، لأنه ما صاده كلبك. قال: ما لم يشركها كلب من غيرها، قال: قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، والمعراض هو آلة من خشب أو حديد أو غيره، نرمي به الصيد، نرى الصيد ثم نرمي به كالسهام. والعيدان وما إلى ذلك مما تقتل. وشرط المعراض أن يخزق، والخزق هو الجرح، يعني أنه يسيل منه دم، وهذا مقابل الذكاة الذبيحة التي تذبح بالسكين، لأن آلة الصيد أوسع من آلة الذبح، تأتي بالذبيحة وتذبحها تقطع الأوداج حتى يسيل الدم، بخلاف الصيد آلاته كثيرة، ومنها المعراض وهو الذي يخزق، يعني يجرح، يعني يجرح الصيد فينزل منه دم، فإن أتى عليه ولا زالت الحياة فيه وجب عليه تذكيته، وإن أتى عليه وقد مات لكنه سال منه الدم فهو حلال. قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، يعني ما أصاب بعرضه يعني أنه أصاب الصيد لكنه ما خزقه ولا جرحه فتأثر الصيد بذلك ومات. فإذا وصل عليه ووجده ميت فلا يجوز له أكله، لأن الخزق يعتبر كذكاته. وأما إذا وصل عليه ووجد فيه حياة فلا بد من زكاته، لأن المعراض قد يكسر منه يدا أو رجلا أو غير ذلك. فيأتي ويمسكه ثم يذكيه، والذكاة مطلوبة إذا وجده حيا، وهذا هو المعراض. والحديث الثاني حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أهل صيد أراد رضي الله عنه أن يتعلم أحكام الصيد، ولهذا قال له: إنا أهل صيد. وهكذا ينبغي على كل صاحب مهنة أن يتعلم أحكامها، فمن يصيد ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الصيد. وقال: إنا أهل صيد، يعني نريد أن نتعلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فقل، يعني على أن إذا أرسلت كلبك المعلم ولا بد من ذكر اسم الله على عند انطلاق المعراض أو السهم أو الكلب، تقول بسم الله، وهذه كالتذكية، لأن التذكية يأتي عليها بسم الله. قال: فأمسك عليك فكل، يعني أمسك لك. قال: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، يعني إذا قتله الكلب بجرح فإن هذه ذكاته ويجوز أكله، يعني الجرح يعتبر كالذكاة للذبيحة، إلا إذا أدركه حيا ينبغي عليه تذكيته. قال قلت إنا أهل رمي يعني نرمي. فالرمي إذا كان الشيء الذي رمى به حد يجرح فهذا يؤكل منه، أما إذا لم يجرح فلا يأكل، لأن قلنا الجرح بمنزلة الذكاء، لا بد في الصيد من جرح حتى ينزل الدم أو يجده حيا فيذكيه. قال ما ردت عليك قوسك فكل، يعني إذا ردت عليك قوسك بشيء خزقه فكل، ووجدته فيه دم يعني خزقه وأنهر الدم فكل. أما إذا قتله بدون سفك دم فهذا وقيل، فإنه لا يحل أكله لأنه يعتبر ميتا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع واستثنى إلا ما ذكيتم، يعني إذا وجدته تذكيه، وخلقه ذكاته يعني سالة الدم منه تذكي. قال قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى أهل كتاب تحل ذبائحهم وكذلك يحل صيدهم، وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم وكذلك لا يحل صيدهم. قال فلا نجد غير آنيتهم، ونحن بحاجة إلى أن نستخدم الآنية. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، لأن الماء يذهب ما كان فيها مما كانوا يستعملونه من لحوم الخنزير أو الخمر أو ما يتعلق بذلك. قال فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الذي بعد من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحجاج بن أرطاط وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول الشامي ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه جرثوم بن ناشب أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال والحجاج بن أرطاط عن الوليد بن أبي مالك. والوليد ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عائد الله بن عبد الله وهو أبو إدريس الخولاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنه سمع أبا ثعلبة القشني رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد كلب المجوسي، يعني بيان ما جاء في حكم صيد ذلك الكلب كلب المجوس. لا يحل أكل صيد كلب المجوسي، لأن أكل ذبائح المجوس لا تحل، فمن باب أولى صيد كلابهم. وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فأكلهم حلال، فكذلك صيد كلابهم لا بأس، حلال، لأن ذبائحهم حلال، فمن باب أولى صيد كلابهم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي، والنهي يقتضي التحريم، لكن الحديث في إسناده مقال والمعنى صحيح، ولهذا عليه أهل العلم. لأنه يشترط في المرسل، يعني مرسل الصائد الكلب أو البزاء أو الصقر أو غيره أو المعراض أو السهم، يشترط في المرسل أن يكون مسلما أو ممن تحل ذبيحته كاليهود والنصارى. وأما إذا كان مجوسي فهذا لا يحل. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على تحريم صيد كلب المجوسي. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوسي. قال: والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شريك بن عبد الله النقع الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الحجاج بن أرطات، صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان اليشكري وهو ثقة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إيش قال فيه الشيخ؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد البزة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فكل. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجارد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزات والصقور بأسا، وقال مجاهد: البزات هو الطير الذي يصاد به من الجوارح، التي قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه.
قال رحمه الله تعالى: باب في صيد البزاة، يعني بيان حكم صيدها. والبزاة هي الطيور التي يصاد بها كالصقور وغيرها، والبازي هو ضرب من الصقور ونوع منه يصاد به، بشرط أن يكون معلما. والحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن معناه صحيح: إذا أمسك لك فكل كالكلب، إذا أمسك الطير سواء كان صقرا أو بازيا أو غيره مما يصاد به من الطيور، إذا أمسك لك فكل، وهذا بشرط إذا كان معلم. وفسر التعليم بأنه إجابته، يعني إذا أرسلته انطلق، وإذا نهرته وقف. هذه هي إجابته، أنه يجيب لك، أنه يجيبك في أمرك له بالانطلاق أو الترك، بالصيد أو عدمه. قد يرى الصيد لكنك لا تريده، فلا ينطلق إلا بأمرك. لكن لو رأى الصيد ثم انطلق بدون أمرك، هذا ما أمسك لك، وإنما أمسك لنفسه، فيحرم عليك أكله. هنا شرط أن يكون أمسك لك، أن يكون معلما، والتعليم هو الإجابة. أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، يعني الطيور، فقال: ما أمسك عليك فقل، يعني ما أمسك عليك يعني لك، يعني أرسلته وأمسك لك بعد أن علمته، وتعليمه يعني إجابتك في أمرك له بالذهاب أو العدم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، مجالد بن سعيد، وهذا هو علة الحديث. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا، يعني أنها حلال. قال: وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح، وهذا تفسير لقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، في الآية التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أمسك لك، عليك يعني أمسك لك، واذكروا اسم الله عليه. فالجوارح فسر بالكلاب والطير الذي يصاد به، كل ما يصاد به كلب أو غيره يسمى جوارح. قال: وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، البازي لابد أن يأكل منه حتى يجرحه، لأنه قد يمسكه بمخالبه ثم بمنقاره ينقر منه ويأكل منه حتى يسير منه الدم. فإن وجدته حيا ذكيته، وإن وجدته قد مات وقد أنهر الدم فكل. قال: وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، هذا هو التعليم، إجابته أنه يجيبك إذا أمرته تمر وإذا نهيته انتهى. قال وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه، والصحيح أنه يأكله إذا صاد له وذكر اسم الله عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن علي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وهناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. قال وأبو عمار حسين بن حريث أبو عمار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قالوا نصر وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجالد، مجالد بن سعيد، ومجالد ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، اشكال في الشيخ نعم
الطير عام،
نعم
الطير عام،
نعم
الذي يعلق،
نعم بشروط، يعني أنه يمسك بشروط، شروط أنه معلم والأمر وتعليمه يعني إجابتك، أنك ترسله يرتسل تقول له اترك يعني يفهم كلامك، يقصد إجابتك على أنه يفهم أوامرك له، هذا هو التعليم. والأمر الثاني أنه أمسك لك. نعم.
والكلب يا شيخ هل يشترض أن يكون كلب أو من السباع؟
الكلب، كلب معلم.
لا أنا قصدي هل الفهد لما يعلم؟
ما في إشكال، ما في إشكال، سمى جارح من الجوارح
إلا ما أكل السبع يا شيخ.
نعم وبذلك استثنى إلا ما ذكيتم، هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية حرمت عليكم الميتة، إذا وجدتها قبل أن تموت وذكيتها حلت.
لأن الشيخ اللي مذكور الكلب.
أي نعم.
أما السباع ما هي
مذكورة. إذا علم كل جارح إذا علم.
أما الطير يا شيخ عام.
الطير عام أيضا عام إذا علم بشرط التعليم.
أيوه. لكن في السباع يا شيخ ما ذكر، ذكر الكلب فقط.
لا أنت لا تقصد على أنه يعني وما علمتم من الجوارح مكلبين أنه الكلب، يقصد ذات الكلب، لكل جارح يقصدون بها العموم، يقصد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العموم، كل ما يجرح. كل ما يصاد به علم ويصاد به فهو حلال إذا أمسك لك بهذه الشروط، وتعلمه يعني أنه يعرف أوامرك له ويجيبها، هذا هو التعليم. لأنه قد عندما يرى صيد وأنت لا تريد ذلك الصيد فينطلق وتزجره لم ينزجر، فنقول هذا ما صاد لك، أيوة صاد له. فبهذه الشروط أي جارح، الفهد والأسد لو روضته وأصبح يعني يستمع إليك ولا يخالف أمرك لا بأس أن يمسك. نعم نعم لا بد أن يخزف المعراض، لا بد أن يخزف، لا بد من الخزق وخروج الدم، لأن الخزق وخروج الدم يعتبر ذكاء، كأنك تأتي بذبيحة وتذكيها يخرج الدم، فخزقه وخروج الدم من أي مكان في جسمه، المهم يخرج، المهم أنه يخزقه ويخرج منه دم. وأما إذا ضربه بعرضه، ضرب فيه هكذا بالعرض وأثر فيه ومات، نقول لا يحل، أن هذا وقيذ موقوذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل
أثر
سبع فكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني مثله وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه, يعني أن بيان حكم بيان الحكم عند وجود الصيد الذي رماه بالسهم يرمي بالسهم والسهم يغيب عنه بعيد ثم يأتي ويبحث عنه فيجده. إذا تأكد من أن سهمه هو الذي قتله فيجوز أكله, لكن إذا وجد فيه أثر سبع فلا يأكل منه, لأنه قد يكون الذي قتله هو السبع ما قتله السهم. أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي, لأن الصيد أحيانا يرميه فيقع فيه السهم لكنه لا يموت ولا يستقيم, تكون فيه حياة وفيه شدة فيركض ثم يذهب ويبحث وراءه فيجده في اليوم الثاني. فإذا كان متأكد من أن سهمه هو الذي قتله فليأكل, وإذا وجد فيه أثر سبع فلا يأكل, لأنه قد يكون الذي قتله السبع لا السهم. والعمل قال على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس إذا وجده من الغد وتأكد بأن سهمه الذي قتله فليأكل منه, لأنه خزق وخرج منه الدم, السهم يخزق ويخرج منه الدم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي ثقة, أخرجه البخاري, أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود ثقة, أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية أبو بشر ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت سعيد بن جبير وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر أبو بشر جعفر بن إياس قال عبد الملك بن ميسرة وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال وكلا الحديثين صحيح. عن الحديث الأول حديث سعيد بن جبير عن عدي, وحديث عبد الملك بن ميسر عن سعيد بن جبير عن عدي, فأبو بشر رواه عاليا ونازلا, رواه عاليا عن سعيد بن جبير ورواه لا آسف مقرون قال عن أبي بشر وعبد الملك, فروى شعبة الحديث عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير ورواه عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد, هناك فيه سماع وهنا فيه عنعنة عن سعيد, وهنا قال سمعت سعيد, فأبي بشر فأبو بشر رحمه الله رواه بالسماع ورواه بالعنعنة. قال وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري آل ماء قتله أو سهمك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلب باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد.
قال رحمه الله تعالى باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء, يعني بيان ما حكمه. رماه بالسهم ثم هرب ذلك الصيد حتى وقع في غدير ماء ثم أتاه فوجده ميتا, ما حكم ذلك؟ إذا وجده ميتا في الماء لا يأكل لأنه لا يدري آل ما قتله أو السهم. وأما إذا وجده في الماء وكان حيا وأمسكه لا بد من زكاته فلا يحل له إلا أن يذكيه. أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد, يعني عن الصيد إذا وقع في الماء. قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله, عند الرمي يذكر اسم الله عليه. قال فإن وجدته قد قتل فكل, يعني إذا وجدت السهم قتله كل, إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فإذا وقع في الماء ووجدته في الماء ميت لا يجوز لك أكله, وإذا وجدته خارج الماء وهو ميت يجوز لك أكله بشرط الخزق كما قلنا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان أكره له أكله. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء أن لا يأكل. فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل, وهو قول عبد الله بن المبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد في لخبطة شيخنا ولا لا
لا لخبطة
طيب. فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل, وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد, يعني بيان حكم الكلب إذا أمسك لك وأكل منه لا بأس لأنه لا بد أن يأكل منه قليلا, فهذا أمسك لك. لكنه إذا أتيت وأكل منه كثيرا هذا ما أمسك لك, وإنما أمسك لنفسه, فهذا لا يجوز أكله. والصيد إذا والكلب إذا صاد أو أمسك لصاحبه يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه, لكن صاحبه يكرمه بشيء منه كذلك الصقر والطيور جميعا لا بد من إكرامها عند مسك الصيد، يعطى منه قليلا، فهو إن أكل منه شيء لا بأس. وبهذه الشروط التي قلناها أن يكون معلما، ومعلما يعني يجيبك، يعني يعرف لغتك، علمته على لغة معروفة، أنك إذا أردته ينطلق أمرته فانطلق، وإذا أمرته ألا ينطلق عرف لغتك فلم ينطلق، وأن تذكر اسم الله على عند إرساله. أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم وهو العمدة في هذا الباب، في باب الصيد، حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، شرط أن يكون أمسك لك. قال: فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. إذا أكل من الصيد كثير فهذا ما أمسك لك، وإنما أمسك لنفسه. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره، يعني لا تأكل. إذا خالطت الكلاب كلبك كلاب أخرى فلا تأكل، لأنك ما ذكرت اسم الله على الكلاب الأخرى، وقد لا تكون معلمة. قال سفيان، قال أبو عيسى، قال سفيان: كره له أكله. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء. الصيد والذبيحة كما قلنا، الصيد إذا صاده بسهم كما جاء في الحديث الأول، صاده بسهم، لأن في بعض الكتب ليس باب، وإنما هذا الحديث ملحق بالباب الأول، باب فيما يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء، ولكن في بعض النسخ أتى بباب، قال: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. فهنا الكلام عن ما وقع في الماء وما أكل منه الكلب أو الطير. قال سفيان: كره له أكله، يعني إذا أكل منه. فقال سفيان: بالكراهة. قال: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة، الصيد إذا صيد ثم وقع في الماء، أو الذبيحة إذا ذبح ثم هربت منه ووقعت في الماء، قال: ألا يأكل. وقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم ووقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، لأن التذكية هي التي هي سبب وفاته، لا يكون الماء هو سبب الوفاة. قال: وهو قول ابن المبارك. قال: وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا أكل شيئا قليلا مما يتعارف عليه كيكون هدية له لا بأس بذلك، وأما إذا أكل منه شيئا كثيرا فهو أمسك لنفسه، لم يمسك لك فلا تأكل. قال: فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا يأكل، يعني إذا أكل الشيء الكثير. قال: وهو قول سفيان عبد الله المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب، يعني الشيء القليل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي، في قهر أصحاب الكتب الستة، عن مجالد، مجالد بن سعيد ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن الشعبي عامر بن شراحيل، في قهر أصحاب الكتب الستة، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد المعراض. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصابت ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم آخر كتاب الصيد.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد المعراض يعني بيان الصيد بالمعراض. والمعراض كما قلنا هو قطعة حديد أو خشب ثقيلة وهي تقتل إذا رمى بها تقتل الصيد، لكن بشرط أن تخزق وأن يسمي الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فقل، يعني ما أصبت بحده يعني أنه خزق وجرح ونزل الدم، قال فقل، لكن إذا أدركه وهو حي قبل وفاء قبل أن يموت يذكى. قال وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، يعني أصبت بالعرض ثم أتيت ووجدته قد مات فهو وقيذ محرم لا يجوز، لأن الله ذكره في الآية من الأشياء التي حرمت والموقودة، ثم استثنى في الآية إلا ما ذكيتم، فلو وجده حيا ذلك الوقيذ ثم ذكاه فهو حلال. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصبت بحده فكل، يعني ما أصبت الصيد كان بحد المعراض جرحه خزقه وجرحه وسال منه الدم فكل. قال وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، أما إذا وصلت ووجدته حيا وذكيته فيجوز أكله. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، ويوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الشعبي عامر بن شراحيل وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال عندك آخر وبعده إيش الباب؟ يلا لا مشكلة. كلكم عندكم آخر كتاب الصيد، ها؟ يلا والله أعلم. بكفي.